بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لفضيلة الشيخ زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله. نعم. لا مش ما في رحمه، تنايم سعيد سنة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سئل الشيخ زيد بن هادي رحمه الله تعالى: هل الحكم على المخالفين ونسبتهم لبدعيهم الخاص للعلماء أم أنه يجوز لطلاب العلم العارفين أن يحكموا على المخالفين كذلك؟ أرجو الإيضاح. وما قولكم في من يقر بأننا عليه الدعوات الحزبية المعاصرة من الباطل؟
الدعوات الحزبية المعاصرة.
وما قولكم في من يقر بأن ما عليه الدعوات الحزبية المعاصرة من الباطل لكنه متوقف عن التحذير من الجماعات في بلده وهم كثير؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن العلماء بشرع الله المطهر المتمكنين من فهم نصوص كتاب الله العزيز والسنة الكريمة المطهرة والمتمكنين من فهم ما كتبه أئمة العلم في فنونه المتنوعة وأبوابه وفصوله المتعددة هم القادرون على نقد أهل الأخطاء والبدع المحدثات، وإذ كان الأمر كذلك فهم الأولى بالرد على المخالفين لأهل السنة، وأولى بالنقد لما يجب أن ينقد ومن يجب أن ينتقد بقدراتهم العلمية وتجربتهم الدعوية وحسن طريقتهم في الرد والنقد والاستدلال والتوجيه وغير ذلك مما تستدعيه الأحوال والملابسات. وخطأ المخطئين وبدع المبتدعين وجهل الجاهلين وغلو الغالين وتنطع المتنطعين، ويتحدثون مع الناس بحسب مستوياتهم العلمية والعقلية وقياس النظير على النظير. وأما طلاب العلم المتوسطون في التحصيل كطلاب الجامعات من قسم العلوم الشرعية الجادين في التحصيل العلمي فلهم أن يسهموا في بيان الحق في المسائل العلمية التي قد ضبطوها عن أشياخهم وأتقنوها من جميع جهاتها وأحرزوا نصوص أدلتها وفهموا من معاني الأدلة ما يشهد لها وما يعارضها. وإن فاتهم ضبط الصدور للعلوم فليرجعوا إلى ما قد قيدوه بأقلامهم أو فهموا معناه من كتبهم التي يرجعون إليها عند الحاجة. كما لهم أن يسهموا في بيان الخطأ والبدعة ونقدهما وإطلاق البدعة على المبتدع الذي قامت عليه الحجة بوجوب تركها وهجر أهلها، فأبى إلا أن يعيش في جحيمها وينادي بها مناصرا زعماءها ومروجا لنشرها. وأما سؤالك عن شريحة من أهل العلم يعترفون بأن تحزب الجماعات المعاصرة كالإخوانية والخطبية والسرورية والتبليغية الصوفية باطل، ولكنهم لا يبينون بدعهم وأخطاءهم ويقولون: ندع هذا للعلماء. وأقول لهم: ما دمتم قد اعترفتم بأن تحزبهم المذكور منكر وأن الحزبية من المنكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وإذ كان الأمر كذلك فلا عذر لهم ما داموا قادرين على تغيير المنكر باللسان أو القلم، وإن عجزوا عن ذلك عجزا شرعيا فالتغيير بالقلب أي بالبغض للمنكر ولأهله بقدر جريمة المنكر، لا سيما وأهل المنكر من أهل قريتهم أو الحي الذي يعيشون فيه.
هل الجرح والتعديل يختصان بالعلماء؟ هذا سؤال وجه للشيخ، وأجاب الشيخ أن العلماء هم الذين يقومون بذلك، العلماء الذين يعلمون فنون العلم المتنوعة أبواب العلم وفصوله وكذا وكذا. ثم أضاف إلى الشيخ إلى هؤلاء أيضا طلبة العلم الجادين الذين أتقنوا على يد مشايخهم تلك الأصول. حاصل الجواب أنه لا ينتقد إلا عالم، لكن ليس العالم بالمعنى أنه يحيط كثيرا بالعلم، وإنما العالم ببدعة المبتدع بليل بدعته وبتحقق الشروط وانتفاء الموانع. سواء كان من العلماء الكبار المعروفين أو كان من طلبة العلم الجادين، وليس لغير العالم وطالب العلم الجاد الذي تربى على يد العلماء وعرف قواعدهم أن يجرح أو يعدي لأنه يتكلم بغير علم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فحاصل ذلك أنه لا يتكلم في الجرح والتعديل إلا العالم بأمرين، العالم بالأدلة، أدلة أن هذه بدعة وهذه سنة، والعالم بتحقيق المناطب إنزال الحكم على المعين، فعنده علم بالحكم بأدلته وعنده علم بتوافر شروط الاكتفاء الموانع في إسقاط هذا على المعين. بهذا يصح له أن يتكلم، وليس باللازم أن يكون العالم الأكبر. أقول لا يتكلم في الجرح والتعديل إلا مثلا ابن باز، إلا الألباني، إلا ربيع بن هادي، إلا كذا. قد يطلع طالب العلم في بلده على مبتدع، فهل ينتظر تحذير العلماء وهم لا يعرفونه، أو يصعب رفع أمره إليه يتوقف في هذا في من ظهرت بدعته وهو يعلم دليل ذلك واستحقاق المعين لها؟ ما أحد يقول بها. لكن هل ينتقد الجهال؟ هل يجرح ويعد أصحاب الهوى؟ هل يجرح ويعد المتهمون؟ ما يجرح ولا يعد هؤلاء، إنما يجرح ويعد العالم. لكن العالم ببدعة هذا المعين واستحقاق هذا المعين لتوفر شروط الدفاع الموانع، لأن البعض يا إخواني عنده غلو في هذا الجانب. فلئن سألته ما تقول مثلا في إبراهيم سعد، ماذا إبراهيم سعد حشاه يعني مثلا عنده مثلا بدعة ظاهرة، هذا إخواني محترق ولا هذا صوفي جلد؟ نقول لا نتكلم فيه اللي تتكلم فيه العلماء. طب تقصد مين؟ والله إذا بي الفوزان وربيع بن هادي حتى تكلموا في إبراهيم سعد. قد يموت الفوزان وقد يموت ربيع بن هادي ما يعرف سعد أصلا، إبراهيم سعد مثلا ما يعرف. يبقى إذن نبقيها هكذا مع ظهور المخالفة أمامنا ومع ظهور البدعة أمامنا ومع توافر الشروط والتفاوت، حتى نسأل الفوزان أو ربيع بن هادي؟ لا. لكن ما هي قواعد الفوزان وما هي قواعد ربيع بن هادي وما هي قواعد العلماء السابقين لهما وما هي وما هي وما هي؟ إيه القواعد هذه؟ وهل موجودة بأدلتها الآن في هذا المعين أم لا؟ انتبه يا أخواني. يبقى إذن لا أنت الذي تقول لا حاجة للعلماء، ولا أنت الذي تقول لا بد من العلماء وتقصد العلماء الكبار، إنما العالم بحال هذا المعين من توافر شروط وانتفاء موانع، يعني إسقاط الحكم المعين بعد معرفة أدلة أن هذه بدعة وأن هذه سنة. فقد يبدع الإنسان بشيء ليس يستحق أن يبدع به بمخالفة عملية لا تقتضي هذا. يأتيك واحد مثلا يقول لك تبتزل على ركبتين أنت مخالف أبي هريرة، تأتي تناقش حديث أبي هريرة يقول لك أنت ترد السنة، فيبدعك لأنك ترد السنة وينزل فيك الكلام الذي قاله للسنة في من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة المستفيضة بلا مثل، فينزل فيك هذه الأحكام. كما مر معنا كلام من الشيخ ربيع، ولا من الذي قال بأن الشيخ ربيع الشيخ الألباني تقريبا الذي قال في من غلب رجل لم يضع النعلين العالم غلى في الحكم عليه حتى وصله إلى الكفر، لأن من لم يضع النعلين للعالم فقد أهان العلماء، ومن أهان العلماء أهان العلم، ومن أهان العلم أهان من جاء به والرسول، ومن أهان الرسول فقد أهان الله رب العالمين، وهكذا إذن صار كافرا. ليه؟ لأنه لم يضع النعلين للعالم، وهذا شيء كثير يوجد والغلو واضح. نعم. ثم أتكلم في السؤال الثاني عن هؤلاء الذين يعترفون بأن تحزب الجماعات المعاصرة كالإخوانية والقبلية والتبليغية باطل، ولكنهم لا يبينون بدعهم وأخطأهم ويقولون ندع هذا العلماء. طيب العلماء بيّنوا أصلا، ومن أين أنت عرفت أن الإخوانية باطل وأن الصوفية باطل إلا من كلام العلماء؟ وكلام العلماء إنما تكلموا به لينزل على الواقع، لينزل ذلك على الواقع، فتحكم وتحذر من الإخوان وتحذر من التبليغ وتحذر من كل طوائف أهل البدع ومن المعروفين المتلبسين بهذه البدع، تحذر منهم ولا تنتظر تحذير العلماء، فالعلماء حذروا. ولهذا من أين عرفت أنت أن هؤلاء على الباطل؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى: لقد ذكر السلف الصالح علامات يعرف بها المبتدع من كونه يخالط أهل البدع ويثني على رؤوسهم ويطعن في أهل السنة، والسؤال هو: هل تطبق هذه العلامات على الحزبيين المعاصرين؟ وهل ذلك خاص للعلماء أم يجوز كذلك لطلاب العلم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ما أثر عن السلف الصالح وأتباعهم من ذكرهم شيئا من علامات أهل البدع فهو صحيح لا شك فيه، إذ إنهم يطلقون عليهم صفات ذم ليغيظوهم بها، ويغيظ من يأتي من بعد أهل السنة، كإطلاقهم على أهل السنة حشوية ونوابت ومشبهة ونواصب، وهؤلاء هم أهل البدع القدامى. وأما أهل البدع المعاصرون فيصفون أهل السنة بأوصاف ذم ليغيظوا بها أهل السنة في عصرهم، كقولهم عنهم علماء السلطان وعلماء الحيض والنفاس وقوم لا يفقهون الواقع والجامية والسلفية وغيرها من تنقصهم لأهل السنة بالوقيعة فيهم، وهم بلا شك يجتمعون على معاداة أهل السنة. وأما فيما بينهم فإنهم يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، ولا فرق بين أهل البدع القدامى والمعاصرين بالنسبة للوقيعة في أهل السنة، بيد أن البدع تختلف من قوم إلى قوم، فتارة تكون مكفرة وتارة تكون مفسقة كما تكون اعتقادية وعملية. وأما معرفة البدع وأهلها،
يعني لا بد من تمييز هذه المراتب، فتارة تكون بدعة مكفرة وتارة تكون مفسقة كما تكون في بدعة اعتقادية وتكون بدعة عملية، هذا تقسيمات لابد أن تكون. نعم.
وأما معرفة
ليست البدع على دركة واحدة،
وأما معرفة البدع وأهلها
التبليغيين وتحارب كذا ثم تصل بالتبليغين والإخوان إلى ما هو أعلى من فرعون وهامان وقارون، كيف هذا؟ نعم. هل هذا من إنصاف أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة منصفون، يضعون كل شيء موضعه ولا يتجاوزون أبدا. شوف، مر معنا كثير في كلام شيخ الإسلام ينصف الكرمية من الروافض والأشاعرة من الروافض والأشاعرة من المعتزلة. نعم.
وأما معرفة البدع وأهلها فالأصل فيه أن العلماء هم الذين يعرفونها ويعرفون أهلها، وطلاب العلم من أهل السنة يتلقون ذلك عن أشياخهم ويتقنونه ويضبطونه ضبط صدر أو ضبط كتابة، وبعد ذلك تكون أقوالهم التي نقلوها عن أشياخهم مقبولة ومعتبرة، لأن رواية العلم هي العدل عن العدل، سواء في الأحكام أو في الأخبار أو في الجرح أو التعديل. وإذا علمت ذلك فاعلم أيضا أنه لا مانع من أن يبلغ طالب العلم علمه الذي ضبطه عن أشياخه معزوا إليهم أو إلى كتبهم إن كان من أهل السنة والفهم والعدالة، غير أني أوصي الطالب الذي تحدثت عنه آنفا بأمور: الأمر الأول أن يعرض ما كتب على مشايخه الذين عرف عنهم القدرة العلمية ويسمع بما يوجهونه به. الأمر الثاني أن ينقل للخصم ما حفظه عن شيخه سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب معزوا إلى شيخه باسمه، ليكون ذلك أبلغ في الحجة. الأمر الثالث أن يذاكر الأذكياء من الأقران ليستعين بما عندهم من العلم. في نقد المخالف وبيان ما عند المخالف من الشبه وردها بالدليل. الأمر الرابع التأني وملازمة السكينة والوقار عند مناقشة الخصم. الأمر الخامس حسن النية في نصرة الحق ورد الباطل، ليحرز طالب العلم أجر عمله الذي بذله ابتغاء وجه الله. الأمر السادس،
شوف التدين الحقيقة، لما تسمع عن هذه القواعد من العلماء ترى التدين، وترى يعني حفظ قاعدة الجرح والتعديل مع حفظ ديانة العبد. نعم.
الأمر السادس، إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتدي للصواب ولم يجد شيئا يعينه مما سبق ذكره، فليتوقف وليجد في البحث للمسائل التي أشكل فهمها، فإن لم يتيسر شيء من ذلك فليقل الله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر. إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتد للصواب في شخص، في طائفة، في مسألة، في حاجة اسمها توقف يا أخوان، فليتوقف. لكن الآن تجد صغار أحداثها أسنان ما يتوقف في المسائل الكبار، بل يطرح عنده جرأة، يعني كأنما يبيع بضائع، تعالى العذر بالجهل، هؤلاء الجاهلين، تعالى ما أدري حكم بمنظر وغير منظر، تعالى، يعني كأنما يتعالى بذلك على الصفحات ولا يسير على طريقة العلماء إلى كابر في تلك المسائل. هذا لا شك من عدم وزن العلم بميزان الصحيح. ولقد كان السلف يتحرزون من كثرة الكلام في هذا إلا للحاجة، وود أحدهم لو كفاه أخوه في مسألة. لكن الواحد الآن يقول تعالى أنت لا أنت عالم، ولا الأمة تنتظر فتواك، ولا الأمة اجتمعت على استفتائك، ولا غير ذلك، حتى تلزم نفسك ببيان العلم، ببيان الحق، ببيان كذا، وانه اذا ما عرف من قبلك فالعلم قد يكتم و الى اخره. لا، انت اعرف قدرك، غايتك انك مثلا تنقل عن عالم، تنقل عن علماء، ويكون ذلك بطريقة العلماء، ثم المسألة التي بيانها العلماء واتكلموا فيها ابتعد انت عن هذا الا ان تدعو حاجة الى هذا الامر، تدعو حاجة الى هذا الامر. لكن تفتح المسألة او المسائل من جديد، تعالى نتناقش كما يحصل بين الشباب على الصفحات اليوم، ترى مناقشات في مسائل كان العلماء الكبار يهبون الكلام فيها ويتكلمون فيها بدقة، الآن لا. ولهذا لا تبالي يا اخواني الآن بما يحصل من شذوذ في مثل هذه المسائل. وانا انصح نفسي واخواني، لا تأخذوا المسائل عن هؤلاء اصحاب الصفحات، لا تأخذوا مسائل العلم عن هؤلاء، فإن غاية ما فيها الإنسان يجمع ما يعتقد. هذه مسائل إنما هي مسائل تبحث على طريقة الأكابر العلماء، وينظر فيها إلى كلام أهل العلم الأكابر، ويكون ذلك بطريقتهم. هل بدع العلماء المخالفة هذه مسألة مثلا أو كذا، هل اتهموا مثلا بالجهل واللي كذا وكذا، لا، ننظر نتأنى نتريث في مثل هذه الأشياء. ويا ليت الطلبة الذين على الفيسبوك إنما ينقل مثلا كلام العلماء في نصح بكذا، العمل بكذا، يعني مثلا أنا مثلا عندي كتاب زي هذا مثلا مسائل منهجية في الجرح والتعديل، على صفحتي مثلا أنزل هذا السؤال مثلا، وجه الشيخ زيد يقول كذا والجواب كذا، ثم أصدر جواب الشيخ، ولا أجيب كلام الشيخ الفوزان أيضا وأصدره، يبقى أنا ناشر خير بس، إنما أضع رأسي مع العلماء وآتي وأدعو لمناقشات مسائل جديدة، يلا هنا من اللي عنده يلا، أو من أجي أنا مفقه لا دراية لا بالعلم وأتكلم وأنت تتكلم وتسأل الأمر تسأل الخلاف، لا، ما هكذا. إذا عفيت فلا تبتلي نفسك، مسائل ليست سهلة، لابد أن تتريث. العلماء يحيل بعضهم على بعض حتى فيما هو أقل من ذلك. والله يا أخواني مرة ونحن في درس الفوزان يسأل في مسألة الطلاق، والله يقول الشيخ فوزان اذهبوا لابن باز اسألوه في هذه المسألة. فوزان مش بقى مسائل يعني كبار قد تشتبه فيها أقوال، وقد انقل كلام أهل العلم، أنت من يعني؟ هذا مما يبتلى به الناس. فتوقف، إذا لم يفتح لك باب فهم في مسألة توقف فيه، توقف، وليس بلازم أن تتكلم، لأن الأمة ما تنتظر كلامك أنت. أنت غير معروف في الأمة، لا تنتظر الأمة كلامك. وليجد في البحث المسائل التي أشكل من ذلك فليقول الله أعلم. هؤلاء في طلبة العلم الذين تربوا تربية صحيحة سليمة. ولا يفوتني أن أحذر من شيئين، أحدهما اسمع، سبحان الله جاء الكلام، جاء الكلام، أحدهما التصدي للفتوى وترشيح النفس لها ما دام يوجد من يقوم بالفتوى على وجهها. شوف التصدي للفتوى وترشيح النفس لها ما دام يوجد من يقوم بالفتوى على وجهها. تبتلي نفسك ليه؟ اسأله ابن باز. أخبرني بعض الأخوة ولم أرى هذا بعيني، أنا الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز كان في الحج في خيمة كبيرة وناس الحجاج يتفاوضون للسؤال، فهذا يأتي ابن باز يسأل، يأتي ابن العثيمين يسأل، زحام. فخلت الخيمة فجاء رجل يسأل العثيمين، قال اذهب إلى ابن باز فاسأل، اذهب إلى ابن باز اسأل. ليه؟ في فرق بين الزحام وتوارد الوافدين على السؤال وبين التعين الآن. ها يفتي العثيمين في حضرة ابن باز؟ لا، اذهب إلى ابن باز. وقرأت العثيمين لما سئل عن الحقن في الصيام وكذا قال وراجع فيها شيخنا الشيخ ابن باز. هذا العلم. ولم ينقص هذا من قدري لا الفوزان ولا العثيمين ولا فلان ولا إلا. ولما كان يقرأ بين يدي ابن باز من أبحاث الشيخ الألباني الحديثية ويثني عليها ويمدح، بل الشيخ يقول وصفه بأنه المجدد في هذا العصر. وهو من؟ هل أنقص ذلك قدره؟ أبدا. ولما كان يقول أخونا ناصر، أخونا الشيخ ناصر من خواص إخواننا، لكن اليوم لا، الواحد إذا برز يريد أن ينسف من أمامه. لماذا ما حاول ابن باز أن ينسف الألباني ليخلو له الجو؟ أبدا، لأن هؤلاء كما قلت إخواني يتدينون بالعلم ويعلمون كيف يوفق العبد. إن كلمات ابن باز في الألباني لترفع قدره، زي كلمة العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع ويتكلم على حديث ذلك نكاح إلا بولي وشهداء عاد، ويتكلم ويخالف الشيخ الألباني في حكم الحديث، لكنه ماذا يقول؟ يقول ولكل جواد كبوة. والشيخ الألباني كيت وكيت، يعني يليت لو حد يجيب لنا موضع هذا الكلام، موضع هذا الكلام في الشرح الممتع، كلام العثيمين على تعليقا طب خليك دلوقتي بس، خليك دلوقتي في المسألة، خلينا في الأول هذه الفائدة اللي هو كلام العثيمين، عشان بس ما نحولش لإيه كلام العثيمين في الألباني رحمه الله تعالى في الحديث لا نكاح إلا بولي في الشرح الممتع، الشرح الممتع على حديث لا نكاح إلا بولي، كلام العثيمين. نعم. الشيء الثاني ترك الحديث عن النوازل التي لا يستطيع حلها إلا الكبار من العلماء ما داموا على قيد الحياة. وما ذلك؟ ما داموا على قيد الحياة. وما ذلك إلا لأن شأن هذين الشيئين خطير ويحتاج إلى علم غزير. يا إخواني خذوا علم الجرح والتعديل عن العلماء الأكابر، عن علماء الأمة المعروفين، لا يأخذ الواحد هذا عن الصغار، ولا يغتر بكثرة الإرادات والأقوال التي يريدها الصغار، فما أسهل التجميع الآن للأقوال. أما تنقيحها وإنزالها المنزل الصحيح فهذا عند العلماء الكبار، ولذا تجد الأدب عند العلماء الكبار. لما يقول ابن باز يتكلم في مسألة العذر ويقول وذهب إخواننا من العلماء إلى أنه يعذر لأنه لم يبلغه وكيت وكيت. يقول إخوانا من العلماء. لكن تجد واحد يجي يقول لك الجهال، هؤلاء الجهال الذين يقولون بكذا وكذا، من الذي قال بهذا؟ سبحان الله. واللي يقول عندي 20 إجماعا ولا 50 ولا 70 ولا 90، يعني خافي على العلماء الذين تكلموا في عدم الإعذار الإجماعات هذه وحصر هذه الإجماعات حتى تأتي أنت. فالإنسان يا أخوان يعرف قدره وينظر في من سبق من العلماء في الأقوال. نعم. وطبعا ده هذا ليس أمرا سهلا، هذا أمر كما قلنا إنما يحفظه الإنسان ويعرفه إذا كان في حلق العلماء. إنما المشكلة إنك أنت ما رأيت أحدا، ترى صغيرا معجبا بنفسه ويذكر أقواله كذا فتظن أنه العالم، وتملأ أمامه يعني المكتب بالتسجيلات وكذا، وتحط 50 تسجيل في السماعة ومش عارف 100 تسجيل مش عارف على إيه وخلاص، وطلع مقطع أو مقطعين على النت. الموضوع هذا الذي صدر للأمة أناسا ربما ماتوا ولا يحق لهم تصدر. نعم. نكتفي بهذا. يبقى أنت مش متصدر طالما أنت في مكان وما في ولا يعرف الحق إلا من قبلك وسألك عن حلال وحرام تعرفه، ما في إشكال، هذا ليس متصدر. لكن تتصدى في وجود من يكفيك هذا. اي نعم. لكن في الأمور الظاهرة ما في إشكال، لكن إذا اشتبه عليك حاجة ما في إشكال. يعني واحد يقول لك مثلا أنا مثلا دلوقتي علي أيام من رمضان أو كذا، واخد بالك، هتقول أقضيها ولا ما تقضيها؟ أنا جمعت امراض في نهار رمضان، ماذا علي؟ تقول لو مثلا اتصل على الشيخ؟ لا، هذا واضح بالنسبة لك. لكن إذا اشتبه الأمر عليك. نعم. ماله؟ يعني ماذا تقصد؟ يعني لو عرفنا مبتدعا يعني ماذا لو سكتنا عليه ولا ايه؟ لا لا، كل هذه ليست مصوغات. لكن ممكن انا زيد اسكت اذا بين حلاوة عبيد مثلا، طالما حاله معروف.